الحيران علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان.
والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن.
موعظة تتلو موعظة، سبحان الله الرحمن،
علمنا القرآن.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمون، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة. إذا أردت أن تنجلي عن قلبك المصيبة فعليك بأمرين. الأمر الأول أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أو أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن تسلم لله عز وجل فيما قضى، تسلم لله سبحانه وتعالى فيما قضى، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. النهاردة نتكلم كيف يتسلى المؤمن في المصيبة، كيف يتعزى المؤمن في المصيبة، كيف تهون وتنجلي المصيبة عن قلب المؤمن. لأن طبعا احنا في هذه الدنيا انما هي يعني دنيا يعني مشقة وتعب واختلاف وتحول من طبق إلى طبق وكذا وكذا، لكن الإنسان عليه وأن يعلم أن كل هذه الدنيا بما فيها ومن فيها خلاص انما هي بقضاء الله وبقدر الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تهون أو أن تنجلي المصيبة على قلبك، وأن تحس أو أن تشعر بطمأنينة وراحة نفسية، عليك وأن تحسن الظن بالله أولا، ثم بعد ذلك عليك وأن تعلم أن هذا الأمر بيد الله، فتسلم لله سبحانه وتعالى بما أصابك، وأن تعلم أن الله عز وجل ما قضاه هو خير لك بحول الله وطوله. هذه سنة الله في عباده، سنة الله في الكون، سنة الله إن في ابتلاءات، سنة الله سبحانه وتعالى أن الدنيا لا تستقر لأحد على حال، لا تستقر الدنيا لأحد على حال، وما فيش حاجة زي ما العرب كانوا بيقولوا أن دوام الحال من المحال، دوام الحال من المحال. وقالوا أيضا اصبر تنل، اصبر تنل. وعندنا اشتدي كربة تنفرجي، كلما يعني بدأ الإنسان أو بدأ الليل في الظلام واشتد الظلام، كلما يعني اقترب الفجر من البزوغ ومن الخروج. لذلك احنا بنقول إذا أردت أن تتسلى وأن تنجلي هذه المحنة التي تشعر بها أو تحس بها والذي ألمت بك، تسلم لله سبحانه وتعالى، وأن تحسن الظن بالله عز وجل. والقارئ في التاريخ يرى هذا واضحا جليا، إذا قرأت التاريخ علمت ذلك ورأيته يعني بما لا يحتاج إلى مشقة وإلى تعب، حتى تعلم أن الابتلاءات موجودة في حياتنا الدنيا حتى بالنسبة للأنبياء، قوم نوح يعني قالوا له لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، لأن لم تنتهي لتكونن من المرجومين. وهذا نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، بل من أولي العزم، بل من أولي العزم. ولولا أن الله عز وجل أغرقهم لا رجموا سيدنا نوح عليه السلام، لولا أن الله لكم لرجموه. أيضا تآمر يعني قوم إبراهيم عليه السلام عليه، تآمروا عليه، وأنتم تعرفون أنهم أججوا له نارا ثم وضعوه فيها. وأيضا فما كان كما ذكر القرآن، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، بالنسبة لخليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهؤلاء من أولي العزم، والإنسان دائما بيتسلى وبيقوى قلبه إذا رأى غيره، أو إذا رأى غيره عفوا يكون قدوة له، فيتسلى القلب ويقوى القلب. والإنسان كلما يعني أحس أنه ليس وحده في هذه الدنيا، كلما شعر بقوة القلب، قوة القلب. ومن الفوائد الإنسان يذكر هذه القصص التي جاءت في القرآن، قصص الابتلاءات، سواء كانت للأنبياء، سواء كانت للصالحين، سواء كانت لامرأة أو لرجل أو فعندها يتقوى القلب بما يقرأ وبما يعلم. وهذا أيضا من فوائد القصص القرآني، فوائد القصص القرآني أن الإنسان يخرج من القصة بعبرة، لقد كان في قصصهم عبرة، هذه العبرة يأخذها الإنسان. فأنت تقرأ مثلا ماذا فعل قوم إبراهيم مع إبراهيم، تقرأ ماذا فعل قوم نوح مع سيدنا نوح، تقرأ ماذا فعل قوم موسى وكيف يعني طردوه وكيف فعلوا وفعلوا وفعلوا، فساعتها بيهون عليك ما تلاقيه في حياتك من عوارض ومشاكل وابتلاءات. أيضا سيدنا هود عليه السلام هدده قومه أيضا بالتهجير والتشريد والطرد، وقالوا يعني لولا أن الله عز وجل أهلكهم أيضا لفعلوا بهود عليه السلام ما توعدوه به، لولا أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم لفعلوا به ما يريدون، لأن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، سيدنا لوط عليه السلام. وهكذا وهكذا، فهؤلاء هم الأنبياء الذين ينظر إليهم بعين العبرة وبعين الأسوة، حتى تخف مصيبتك أو تهون عليك مصيبتك أو تنجلي المصيبة والابتلاء عن قلبك في هذه الدنيا التي نعيشها. عيسى عليه السلام أيضا لما بعث بدأ قومه يعني في معاداته وأرادوا أن يقتلوه، ثم بعد ذلك يعني رفع إلى السماء كما يعني أنتم تعلمون بالنسبة لسيدنا عيسى عليه السلام. وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنتم تعلمون أنه يعني فعل به الأفاعيل كما سأذكر لحضراتكم، هذا هو نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يا صاحب الابتلاء، يا صاحب الأزمة أو المشكلة أو المصيبة، يعني إذا أصبت بمصيبة من المصائب فعليك وأن تنظر إلى هؤلاء، وعلى رأس هؤلاء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اصبر لكل مصيبة وتجلد، اصبر لكل مصيبة وتجلد، واعلم بأن المرء ليس مخلد، واصبر كما صبر الكرام فإنها نوب تنوب تكشف في غد، يعني المسائل يعني تظل على حالها. واصبر كما صبر الكرام فإنها نوب تنوب تكشف في غد، فإذا ذكرت مصيبة ومصابها فاذكر مصابك بالنبي محمد، فإذا ذكرت مصيبة ومصابها فاذكر مصابك بالنبي محمد. أعظم مصيبة ألمت بالمسلمين أن تفقد الناس أو أن تفقد الأمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لابد أن تتسلى وتكون صاحب قلب قوي، أما أن تكون مخنث العزم يعني ضعيف الهمة، فيعني ستلاقي الأمرين في هذه الحياة الدنيا، ستلاقي الأمرين في هذه الحياة الدنيا. ذلك هذا نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، انظروا إلى حياته كيف عاش وكيف ابتلاه ربه سبحانه وتعالى، وكيف شعر بمرارة الألم ومرارة الابتلاء، ومع ذلك كان يعني يقول أفلا أكون عبدا شكورا، وكان يوصي أصحابه بالصبر، وكان يوصي أصحابه باليقين، وكان يوصي أصحابه بالتأسي بالسابقين بإخوانه من الأنبياء وغير ذلك. هذا ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ضرب وخنق صلى الله عليه وسلم حتى كاد يموت، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وخنق حتى كاد يموت في حجر الكعبة، في حجر الكعبة تطاول عليه هؤلاء الأوغاد الأغمار وحاولوا قتل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ليس هذا فحسب، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم بالحجارة حتى أدمي، رجم بالحجارة حتى أدمي. أنا بكلم النهاردة بكلم أصحاب الابتلاءات وأصحاب المشاكل وأصحاب المصائب، إذا رأوا هذا خف عنهم ما يجدون، خف عنهم ما يلاقون، خف عنهم ما يعانونه في هذه الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب وخنق كما ذكرت لحضراتكم، ويعني ألقيت عليه الحجارة حتى أدميت قدماه صلى الله عليه وآله وسلم، وأخرج من مكة غير مرة، أخرج من مكة مرة إلى الطائف ومرة إلى المدينة، وترك بلاده وترك أرضه وترك أهله وأحبابه. كما تعلمون ما حدث لنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك وضع له صلى الله عليه وآله وسلم السم، وضع له السم في الطعام، وضع السم في الطعام، وشج رأسه صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا وغيره حدث للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ذكرنا طرفا مما حدث للأنبياء مع أقوامهم، سواء كان إبراهيم عليه السلام أو كان يعني نوح أو موسى أو عيسى عليه السلام جميعا، أو لوط أو غير ذلك من الأنبياء، كلهم ابتلاهم الله سبحانه وتعالى وصبروا على هذا الابتلاء ليكون في قصصهم كما ذكرت أو كما ذكر الله عز وجل عبرة لنا جميعا. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم تآمر عليه المشركون، وتآمر عليه المنافقون، وتآمر عليه الكفار بصفة عامة حتى يخرج من بلده صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا يهود أو كانوا مشركين أو كانوا من المنافقين، أيضا تآمروا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك رب العالمين نبأنا وأخبرنا في القرآن الكريم بذلك حتى ننتبه. ولذلك أقول يا جماعة اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن وتعلموا من القرآن، وقفوا عند هذه الآيات التي تقوي عزم القلوب، قفوا عندها. رب العالمين قال لتبلون في أموالكم وأنفسكم، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، يعني قد يصاب المرء بشيء في ماله أو في عزيز لديه، سواء كان ولد أو أب أو أخ أو صديق أو ما إلى ذلك، لابد حتى يعني يمحص الله عز وجل هذه القلوب، يمحص الله سبحانه وتعالى يبتلي هذه القلوب الصابرة حتى ينظر الرضا وينظر التسليم وينظر الرضا بقضاء الله وقدره مع الاحتساب. ولولا مصائب الدنيا مع الاحتساب لوردنا القيامة مفاليس، ولولا مصائب الدنيا مع الاحتساب لوردنا القيامة مفاليس. هو الإنسان إيه غير إنه يأتي يوم القيامة يصبر على الفقر، يصبر على ألم الدنيا، ويصبر على المرض، يصبر على الابتلاء، حتى يأتي يوم القيامة بيعني ما يثق يثقل ميزانه أمام الله سبحانه وتعالى، يأتي يوم القيامة بما يثقل موازينه أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى الصبر على المصيبة والاحتساب، أني أحتسب هذا المرض لله سبحانه وتعالى، أني لا أعترض على قضاء الله، أني يا الله مسلم لك الأمر وسلم إلي الأمر، وأعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء، فأنا لا أعترض على قضاء رب العالمين، وأنا أرضى وأسلم بما يعني أصابني محتسبا وراضيا ومسلما الأمر لله سبحانه وتعالى. أيضا وانظروا في قص القرآن أن الله سبحانه وتعالى ذكر خبر قوم قتلوا وعذبوا لا لشيء إلا لأنهم وحدوا رب العالمين سبحانه وتعالى، إلا لشيء إلا لأنهم وحدوا الله سبحانه وتعالى. توحيد الله عز وجل ذكره الله سبحانه وتعالى، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود أججوا نارا ووضعوا هؤلاء فيها بلا جريرة وبلا ذنب إلا أنهم اعتقدوا أن الله واحد وعبدوا إلها واحدا سبحانه وتعالى. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم، يعني إيه كانت جريرتهم أو كان ذنبهم إيه، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. دي كانت كل المشكلة، أنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى ربا. ولو نظرت أيضا إلى أم موسى عليها السلام، شرفها الله سبحانه وتعالى ورفع قدرها مرتين، مرة حينما حملت بموسى عليه السلام، والمرة الأخرى عندما ربط الله عز وجل على قلب أم موسى وأمرها أن تلقي ابنها في اليم، أمرها أن تلقي رضيعها في اليم واستسلمت لأمر الله سبحانه وتعالى، وعلمت أن ما أصاب أمرها الله عز وجل لا يمكن أبدا أبدا إلا أن يكون خيرا لها، فنبأها الله سبحانه وتعالى بذلك. و يعني كما هو معلوم في القرآن وكما نعلم أن الله عز وجل رد موسى إلى أمه، فرددناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، ثم بعد ذلك تربى موسى عليه السلام. من أعظم الفوائد التي تستفاد من قصة أم موسى عليه السلام أو من قصة موسى عليه السلام أن الإنسان لا يستصغر أحد، مهما كان هذا الأحد، هذا الإنسان لا تستصغره. ممكن إنسان يعني ما هي أم موسى، هي أمة من إماء الله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل رفع قدرها وشرفها وأعلى كعبها. لذلك احنا بنقول يا جماعة سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، سبحان من لا يعلم أقدار خلق الله إلا الله. لذلك أنت ما تحتقرش أحد لشكله، لبيئته التي يعيش فيها، لقبيلته أو عائلته التي تربى فيها، لما ليس معه من مال ولا وجاهة ولا كذا ولا كذا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم أقدار الخلائق وحده. كما ذكرت هذه رفع الله عز وجل قدرها بين الناس، وأصبحت تذكر في القرآن بأنها أم نبي، بأنها أم نبي حينما ربط الله على قلبها وحينما سلمت الأمر لله سبحانه وتعالى. مهما جاءك من المحن التي ظاهرها الألم الشديد، عليك أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد يجعل لك في رحم هذه أو من رحم هذه المحنة منحة تسر ناظريك وتسلي فؤادك وتجعلك راضيا في هذه الدنيا. لكن الإنسان عليه أن يتلقى هذا الأمر بالصبر والرضا واليقين. لكن نحن نبدأ ونأخذ الابتلاءات على أنها شيء مزعج، ده خطأ. لا تكره المكروه عند حلوله، إن الأمور لم تزل متباينة. لا تكره المكروه عند حلوله، إن الأمور لم تزل متباينة. خلاص، كم من نعمة لا يستهان بشكرها لله في طي المكاره كامنة، كم من نعمة لا يستهان بشكرها لله في طي المكاره كامنة. وده مجرب يا جماعة في حياتنا الدنيا، مجرب. إنسان كان هيرتبط بإنسانة، هيخطبها، هيتزوجها، وفجأة حصلت مشكلة، حصل خلاف، بعد فترة طويلة يظهر له تظهر له حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمة الله ولطف الله عز وجل ولطف الله به، حينما لم يقدر له الله عز وجل أن يرتبط بهذه الإنسانة وهذه البنت بعد مدة. الحمد لله، الحمد لله أن ربنا نجاني من هذا. كم من إنسان أراد أن يسافر وأراد أن يذهب وكان يتمنى أن يخرج من البلد ونروح وكذا وكذا، ثم ظهر له لاحقا حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، وعلم أن ما أراده الله سبحانه وتعالى له كله خير، ما أراده الله له كله خير. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم. الإنسان ده إنما هو صنع الله سبحانه وتعالى، فما قدره لك الله عز وجل اعلم أنه لك خير، لكن قد تخفى الحكمة عن الإنسان، قد تخفى الحكمة عن الإنسان في مرحلة من المراحل ثم يطلعه الله عز وجل عليها بعد ذلك ليظهر فضل الله، ليظهر فضل الله سبحانه وتعالى عليك كعبد من عباد الله. لكن اللي ينبغي عليك أنك تتأدب، ينبغي عليك أنك تقول الحمد لله، ينبغي عليك إذا جاءك ما يسرك تحمد الله، ينبغي عليك إذا جاءك ما يضرك تحمد الله سبحانه وتعالى، كما علمك نبيك صلى الله عليه وآله وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، كل الأمر إن أصابه ضراء صبر فهو خير له، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له. فلابد الإنسان يعلم أن كل تقدير الله سبحانه وتعالى له خير، وقد تأتي المنحة من باطن المحنة كما ذكرت، قد يأتي الخير من الشر، قد يأتي السرور من الغضب، قد يأتي الفرح من الحزن، وهكذا وهكذا. وده حصل كتير جدا جدا ومشاهد زي ما ذكرت لحضراتكم، كل واحد يجرب هذا الأمر مع نفسه سيجد أن ود الله ولطف الله سبحانه وتعالى به كان عظيما جدا. ذكرنا ما حدث لبعض الأنبياء وعلى رأس هؤلاء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك الصحابة، كذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بلال رضي الله تعالى عنه كان يبطح في صحراء مكة وعلى الرمال الحارة الحارقة ويتقلب عليها، وليس هذا فحسب، إنما يوضع على صدر بلال. وأنا عايزك تتخيل هذا الأمر، لا يمر عليك مرور الكرام، لا يمر عليك مرور الكرام لما يوضع رجل على هذه الرمال الحارقة رمال مكة، ثم بعد ذلك يوضع على صدره حجر، وبعدين يكون جائعا ويكون عطشانا، كل هذا حتى يكفر بالله سبحانه وتعالى وحتى يكفر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكنه كان يقول أحد أحد، وتعذب وتحمل هذا الأمر العظيم لأجل الله سبحانه وتعالى، هذا نوع من أنواع الابتلاء. ثم بعد ذلك كان الخير لبلال رضي الله تعالى عنه بأن أصبح من السادات وأصبح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار، وأصبح يعرف إذا ذكر المسجد النبوي ذكر بلال رضي الله تعالى عنه، وإذا ذكر الأذان يذكر بلال رضي الله تعالى عن الجميع. كذلك خباب سيدنا خباب رضي الله تعالى عنه، أذكر أنه كان يجلس مرة مع يعني سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، فمر سيدنا بلال وسيدنا خباب يجلس مع سيدنا عمر في مكان، فقال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان محبا جدا لسيدنا بلال رضي الله تعالى عنه، فبيقول إيه، يقول والله ما كان من أحد أحق بهذا الأمر من بلال، ما كان من أحد أحق بهذا الأمر من بلال رضي الله تعالى عنه. بيتكلم مع سيدنا خباب بيقول يعني إن كان أحق واحد بالخلافة هو بلال رضي الله تعالى عنه، وده من محبة الصحابة لبعضهم، كانوا يحبون بعضهم وكانوا كالجسد الواحد كما ذكرت للأفاضل. فسيدنا خباب يعني فعل شيئا غريبا، كشف عن ظهره ثم قال لعمر رضي الله تعالى عنه انظر، فإذا يعني بظهر سيدنا بلال مشوه، سيدنا خباب عفوا مشوه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه لما تفاجأ بهذا المنظر قال والله ما يعني ما رأيتك اليوم، ما رأيتك اليوم يعني ما رأيت مثل الذي رأيته اليوم، أنا اللي شايفه ده حاجة غريبة جدا، ما هذا خباب؟ فقال يا أمير المؤمنين لقد أججوا لي نارا ثم وضعوني عليها، وضعوه على هذه النار المؤججة، وضعوا لحمه وجلده على هذه النار التي يعني كانت حارقة. قال فوالله يا عمر ما أطفأ النار إلا ودك جلدي، اللي هو يعني إيه الشحم اللي بينزل من ظهر سيدنا خباب، والذي أطفأ النار تحت ظهره. لهذه الدرجة العظيمة كانت الصحابة تتحمل الابتلاءات وتتحمل الصعاب. ولذلك يا جماعة واحد يقول إيه، يا ريتنا ولدنا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعدين طب هل علمت أنك ستثبت على هذه الابتلاءات؟ يعني أكلوا ورق الشجر ومنهم من ذبح ومنهم من وضع في رمضاء مكة كما ذكرت، ومنهم من أججت النار ثم وضع عليها، ومنهم من قتل، ومنهم ومنهم ومنهم. فأنت ما تدري أصلا أنك ستثبت في هذا الزمان الصعب، الزمان الصعب، إلا أنك الآن وأنت في بيتك جاءك الإسلام دون يعني عناء ودون تعب ودون مشقة ودون تضحيات، ومع ذلك لا نستطيع أن نحافظ على هذا الإسلام الذي رزقناه والذي هو مفتاح لدخول الجنة. كيف أن الإنسان يؤتى قرآن ويؤتى سنة ويؤتى سيرة الصحابة رضي الله تعالى عليهم ولا ينفعل لهذه السيرة الطيبة ولهذا الأمر العظيم، الأمر الذي يعني جاءه وكما ذكرته هو مرتاح. وهذه يا أخواني يعني منقبة عظيمة جدا لنا، لنا الإسلام وصل إلينا دون عناء، لكن هؤلاء الصحابة هم الذين تحملوه على أكتافهم، هم الذين يعني فعلوا الأعاجيب حتى يصل إلينا دين الله سبحانه وتعالى. فاضت روح ياسر وسمية وعمار تحت التعذيب رضوان الله تعالى عليهم، هؤلاء الذين عذبوا حتى تحمل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله إلينا نحن، حتى تحمل هذه الكلمة إلينا نحن. قتل 70 من الصحابة رضي الله تعالى عليهم في أحد ومثل بجسسهم، مثل المشركون بهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عليهم في هذه الواقعة وفي هذه الغزوة، ومع ذلك أخوانا يعني كأننا لم نسمع وكأننا لم نرى، وفرطنا جدا جدا في محبة الصحابة، وفرطنا جدا جدا في الاقتداء بالصحابة رضي الله تعالى عليهم، وفرطنا بأن نجعل هؤلاء هم القدوات الصالحات لأبنائنا ولحياتنا ولنا ولأنفسنا. هؤلاء هم الذين يستحقون أن يكونوا قدوات فعلا فعلا. ولذلك يا جماعة انظروا وقرأوا في سير الصحابة، وقرأوا في سير التابعين، وقرأوا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت على أي حال ستنتفع بسيرة هؤلاء، ستنتفع بسيرة هؤلاء السادات الكبار، سواء كنت كبيرا، كنت صغيرا، كنت عزبا، كنت متزوجا، كنت شابا، غير ذلك. عليك وأن تقرأ في كل مراحل حياتهم من أول ما أنزل القرآن الكريم بواسطة جبريل عليه السلام على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم، من أول اقرأ إلى آخر سورة الناس في القرآن الكريم، اقرأ هذه السيرة العطرة، ثم تصفح سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، واقرأ حياته العملية التي عاشها بين أصحابه رضي الله تعالى عليهم، لتعلم حجم التضحية العظيمة التي ضحى بها هؤلاء وعلى رأس هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم أصحابه ما ينفعهم في الدنيا، وعلمهم أيضا ما ينفعك أنت، لأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنما هو أمر مباشر لك أنت. إذا قال النبي للصحابي فهو قول للأمة جميعا، إذا قال افعل كذا أو نهى عن شيء معين فإنما ينهى عنه جميع الأمة أو يأمر به جميع الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. كيف فقد أحبابه عليه الصلاة والسلام؟ فقد أبناءه إلا فاطمة، فقد أعمامه، وفقد زوجته، وفقد كل غال، وفقد عمه حمزة في 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 حياته، ومع ذلك تربى على الصبر، وتربى على اليقين، وتربى على التصبر لله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أيها المصاب، وإذا أردت أيتها المصابة، وإذا أردت صاحب الابتلاء وصاحبة الابتلاء، إذا أردت أن تتسلى وأن يتقوى قلبك، أولا عليك بأمرين كما ذكرت من قبل، عليك بأن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الله لن يسلمك أبدا أبدا، إنما هو تمحيص، وإنما هو رفعة لدرجتك حتى تصل عند الله سبحانه وتعالى، ولك رصيد كما ذكرت عند الله سبحانه وتعالى. فأما من ثقلت موازينه، تثقيل الموازين يا جماعة مش ببلاش، موازينها تكون ثقيلة، ليس هذا أمرا يسيرا ولا سهلا، إنما لابد أن تتحمل من أجل الله سبحانه وتعالى، وما تحملته من أجل الله فلا بد وأن يعوضك الله عز وجل خيرا من هذا الذي تحملت. فإن صبرت تحملت وتصبرت أعطاك الله سبحانه وتعالى فرجا قريبا، لكن عليك ب قوة العقيدة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا لأن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه العقيدة، هذه العقيدة التي تربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وربى عليها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، لابد أن تتربى عليها أنت أيضا. وقلت أن عليك بأمر أن تحسن الظن بالله، ثم بعد ذلك أن تسلم فيما مضى وما هو آت لله سبحانه وتعالى. ساعتها ساعتها ستتسلى، وساعتها ستعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أراد بك الخير وأراد بك الرفعة وأراد لك الخير عند الله سبحانه وتعالى. الإنسان ما يبصش أمام قدمه، عليك بأن يكون طويل النظر أو بعيد النظر، بعيد النظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. ما عند الإنسان شيء تافه، الدنيا بالنسبة له يعني هي متاع الغرور بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لا تساوي أي شيء على الإطلاق. لو أن الدنيا تساوي جناح بعوضة ما سقى الله عز وجل منها الكافر شربة ماء، لا تساوي أصلا جناح بعوضة، يعني مش هي حتى هي تساوي جناح البعوضة، لا هي لا تساوي أصلا جناح البعوضة، لكنها دنيا يعني تافهة ودنيا غرورة، كما قال الله عز وجل إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، لا يغرنكم الشيطان، الشيطان الذي يتربص بك إنه عدو مضل مبين. مهمة الشيطان الأساسية أن يضلك أنت، ملوش شغلانة غير كده. مهمة الشيطان هو يبعدك عن ذكر الله وعن ذكر الرحمن سبحانه وتعالى. مهمة الشيطان أن ينجح في إفسادك وإضلالك وبعدك عن رب العالمين سبحانه وتعالى. مهمة الشيطان كما ذكرت لك أنك تكون معوجا خارجا عن الطريق المستقيم. لذلك أنا بقول فوت هذا الفرصة، هذه الفرصة على هذا الملعون، ولا تقع في الفخ كما وقع غيركم. عليكم أن تفطنوا لأن لك أعداء على الرصد. أهم هذه الأعداء وأول هذه الأعداء هو الشيطان الرجيم، ثم بعد ذلك اعلم أن شياطين الإنس قد تضر بك ضررا كبيرا جدا، فابتعد عن موارد البدع وموارد الأهواء والفتن، وابتعد حتى لا تقع في الشراك. لذلك احنا بنقول إيه؟ أن يوسف عليه السلام قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ابتعد عن هذه الموارد، ما تقولش إن أنا شاطر وأنا عقدت سليمة وأنا أقدر وكذا وكذا، لا. ولذلك يا جماعة أنا دايما بقول لا تملوا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تثبيت القلوب ده يا جماعة في زمان الفتن صعب جدا جدا. اسألوا الله عز وجل يثبت قلوبكم، اسألوا الله سبحانه وتعالى أن تكونوا على الطاعة وعلى الجادة حتى لا تفتنوا. آدم عليه السلام كان نبيا ثم فتنه إبليس، وكما ذكرت لكم يوسف عليه السلام يطلب من الله وهو نبي من الأنبياء، يطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يبعده الله، أن يبعده الله سبحانه وتعالى عن موارد الفتن وموارد الشهوات وموارد البدع. استعينوا بالله سبحانه وتعالى على هذه الدنيا التي تعيشون فيها، واعلموا أن هذه الدنيا إلى زوال، ومن كان مبتلا ومن كان يعني في محنة فعليه وأن يتذكر ابتلاءات الأنبياء وابتلاءات الصالحين وابتلاءات الصحابة رضي الله تعالى عليهم، ليفوز بما عند الله سبحانه وتعالى. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إذا اتقى الإنسان وصبر وتجلد كما ذكرت لكم وتسلى قلبه بما مضى، فسيكون قوي القلب ويكون صاحب عزم قوي ليرجع إلى الله سبحانه وتعالى. عليك بتحسين الظن بالله سبحانه وتعالى، وعليك أن تسلم الأمر فيما مضى وما هو آت لله سبحانه وتعالى، ليتسلى القلب وليقوى القلب ولتعيش في هذه الدنيا، ولك هدف هو أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى بميزان ثقيل يرضى به الله سبحانه وتعالى. عليك في الحياة الدنيا وبعد ذلك حتى لا تكون صاحب الأمنية التي لا تتحقق، يا ليتني قدمت لحياتي، لا تكون صاحب هذه الأمنية عند لقاء الله سبحانه وتعالى، لكن تمنى واطلب من الله سبحانه وتعالى، واسعى أن تكون من الذين يقول الله سبحانه وتعالى لهم يا أهل الجنة هل رضيتم فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى، ألم تبيض وجوهنا، ألم تخرجنا من النار، ألم تدخلنا الجنة؟ فيقول الله عز وجل يا أهل الجنة اطلبوا فهذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة، أرنا وجهك العظيم ننظر إليه، فيكشف الله سبحانه وتعالى الحجب فيراه أهل الجنة كل جمعة. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ممن يرون الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
علمنا القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران، علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان،
والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن.